الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذا الدرس الثاني من كتاب أشراط الساعة، وكنا قد ذكرنا في الدرس الماضي مقدمة لهذا الكتاب، وسنبدأ اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى بالباب الأول، وهو باب أشراط الساعة. ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب ثلاثة فصول. الفصل الأول تعريف أشراط الساعة، والفصل الثاني أقسام أشراط الساعة، والفصل الثالث أشراط الساعة الصغرى. فبدأ بتعريف أشراط الساعة، وذكر أن الشرطة هو العلامة، وجمعه أشراط، وأشراط الشيء أي أوائله، فتكون هذه علامة وأوائل، يعني بداية النهاية. أما معنى الساعة لغة فقال هي جزء من أجزاء الليل والنهار. أما في الاصطلاح الشرعي، المراد بالساعة هو الوقت الذي تقوم فيه القيامة، فالوقت الذي تقوم فيه القيامة سمي بالساعة، وقيل سمي بذلك لسرعة الحساب فيها، وقيل لأنها تفجأ الناس في ساعة فيموت الخلق كلهم بصيحة واحدة. أما أشراط الساعة فهي علامات القيامة التي تسبق يوم القيامة وتدل على قربها. ثم ذكر أن الساعة تطلق على ثلاثة معان. المعنى الأول هو الساعة الصغرى، وهي موت الإنسان. للحديث من مات قامت، أو للأثر من مات ما فقد قامت قيامته. فهذه تسمى القيامة الصغرى أو الساعة الصغرى، وهي موت الإنسان، لأن الذي يموت تقوم قيامته، فهي القيامة الصغرى أو الساعة الصغرى. أما القيامة الكبرى فهي بعث الناس من قبورهم للحساب والجزاء. فهذه القيامة الصغرى الموت، والقيامة الكبرى هي يوم القيامة، يوم يبعث الناس من قبورهم. وذكر معنى ثالثا، وهو الساعة الوسطى، وذكر أن الساعة الوسطى هي موت أهل القرن الواحد. فعندما يموت أهل قرن وينتهوا، ذكر أن أهل العلم يسمون ذلك الساعة الوسطى، لكن مشهور عندنا أن القيامة قيامتان، قيامة صغرى وهي موت الإنسان، وقيامة كبرى وهي بعث الناس من قبورهم، والله تعالى أعلم. لكن الساعة في القرآن عندما تطلق يراد بها القيامة الكبرى، كما في قوله تعالى يسألك الناس الساعة، وفي قوله اقتربت الساعة، هذه المقصود بها هي الساعة الكبرى أي القيامة الكبرى. وذكر أن الله تبارك وتعالى يذكر القيامتين، القيامة الصغرى والقيامة الكبرى، وذكر مثالا سورة القيامة، فقوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة، هذه القيامة الصغرى، وقوله لكلا إذا بلغت التراقي، هذه القيامة الصغرى وهي موت الإنسان، والله تعالى أعلم. ثم بدأ بأقسام أشراط الساعة، وذكر أن للساعة أشراطا صغرى وأشراطا كبرى. للساعة أشراط صغرى وأشراط كبرى، والصغرى هي التي تكون قبل قيام الساعة بأزمان طويلة، وأولها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي من ذكر المؤلف رحمه الله أن أول أشراط الساعة الصغرى هي بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي الحديث وتفسيره. أما أشراط الساعة الكبرى هي الأمور العظام التي تظهر في آخر الزمان، وتكون غير معتادة، وتخرج قرب قيام الساعة، وإذا خرجت تخرج كلها متتالية بعضها بعد بعض، وهي 10 كما جاء في الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي تعدادها عندما نصل إلى مبحث أشراط الساعة الكبرى. ثم بدأ أولا بأشراط الساعة الصغرى، سيذكر الآن أشراط الساعة الصغرى، وبعدها سيبدأ بأشراط الساعة الكبرى. أشراط الساعة الصغرى هي الأشراط التي كما ذكرنا بدأت بظهور النبي صلى الله عليه وسلم وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تكون من النوع المعتاد، وذكر منها نبض العلم وظهور الجهل والفتن، وأن تلد الأمة ربتها، وغير ذلك من هذه الأشراط كما سيأتي تفصيله. وذكر أنه حاول أن يرتب قدر الإمكان بحسب الأحاديث، لكنه لم يشتري الأشراط، وذكر منها فشو المال والتطاول في البليان، وذكر منها أيضا شرب الخمر وقبض العلم وظهور الجهل وغير هذه الأشراط كما سيأتي تفصيلها. بدأ بأول علامة من علامات الساعة الصغرى، وهي كما ذكرنا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه قال: بعثت أنا والساعة كهاتين والوسطى. وعن قيس بن أبي حازم أيضا عن أبي جبير مرفوعا: بعثت في نسم الساعة، أي أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وقيامة وأن أنا بين بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبين قيام الساعة زمن يسير بالنسبة لما مضى من الزمن، زمن يسير بالنسبة لما مضى من الزمان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كانت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هي أول أشراط الساعة، ودليل على قرب الساعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وفي الحديث: وختمت بي الرسل. فكان آخر الأنبياء هو النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك قوم الساعة بزمن يسير بالنسبة للزمان الذي مضى، بالنسبة للزمان الذي مضى من خلق آدم إلى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أشار بالسبابة والوسطى دلالة على أن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لن يبعث نبي بعده، وستكون بعد ذلك القيامة، فليس بعثة النبي صلى الله عليه وسلم والقيامة نبي، فهو خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. وذكر أيضا في رواية الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى، فما فضل إحداهما على الأخرى؟ قال شعبة: وسمعت قتادة يقول: كفضل إحداهما على الأخرى. يدل على أن يعني أبو داود لما روى الحديث أشر أن النبي صلى الله عليه وسلم ألصق السبابة بالوسطى، دلالة على أنه ليس بعد النبي صلى الله عليه وسلم نبي وبعدها تقوم الساعة. والله تعالى أعلم. هذا بالنسبة للعلامة الأولى من علامات الساعة. بعد ذلك ذكر العلامة الثانية وهي موت النبي صلى الله عليه وسلم. فموته عليه الصلاة والسلام أيضا من علامات الساعة، فهي أعظم المصائب، وهي موت النبي صلى الله عليه وسلم. كما ذكر وقع بعد ذلك ردة من الأعراب وقتال المرتدين وغير ذلك من هذه الأمور. فقال أنس بن مالك في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، وما نفضنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيدي، وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا، أي أن قلوبهم تغيرت عما عهدوها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان والألفة والصفاء وغير ذلك، كما ذكر ابن حجر رحمه الله. فموت النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من أشراط الساعة، وجاء ذلك أيضا في حديث عوف ابن مالك رضي الله عنه الذي ذكره المؤلف وهو عند البخاري وغيره. قال عوف ابن مالك رضي الله عنه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم، فقال عليه الصلاة والسلام: أعدد ستا بين يدي الساعة، موتي فهذه أول الأشراط التي ذكرها عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان. ورد في بعض الروايات قوله موتان بفتح الميم والواو، وأنكر ابن الجوزي هذا الضبط، وذكر أن موتان هو اسم الأرض التي لم تحيا بالزرع والإصلاح، فالصحيح أنها بضم تسكين الواو ثم موتان، والموتان هو الموت كثير الوقوع، ويقال للطاعون أيضا موتان. والله تعالى أعلم. إذا موتي ثم فتح بيت المقدس ثم موتان، يأخذ فيكم كقعاص الغنم، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته، ثم تكون هدنة بينكم وبين بني الأصفر وهم الروم، فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. وهذا الحديث كما ذكرنا هو عند البخاري وغيره. فهنا موت النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من أشراط الساعة عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر بعد ذلك فتح بيت المقدس، فهذه أيضا من أشراط الساعة، كما ذكرنا في حديث عوف بن مالك السابق أنه قال أعدد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعدد ستا بين يدي الساعة، موتي ثم فتح بيت المقدس. وفتح بيت المقدس كان في السنة في سنة 16 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أي تقريبا بعد أن استلم الخلافة عمر ب3 سنوات تقريبا، فتح بيت المقدس. وذهب عمر كما في قصة بيت المقدس وهي معلومة، ذهب إلى بيت المقدس وفتحها وطهرها من اليهود والنصارى، وبنى فيها مسجدا في قبلة بيت المقدس. وذكر الحديث حديث عبيد بن آدم أنه روى عن عمر وقال: سمعت عمر ابن الخطاب يقول لكعب الأحبار، وكعب الأحبار هو كعب بن ماتع الحميري، وهو من التابعين، أسلم في زمن أبي بكر الصديق، كان من علماء اليهود، ثم أسلم في زمن أبي بكر وقدم المدينة زمن عمر، ثم سكن الشام ومات في خلافة عثمان رضي الله عنه. فقال عمر لكعب الأحبار عندما ذهب إلى بيت المقدس فاتحا، قال: أين ترى أن أصلي؟ فقال: إن أخذت عني صليت خلف الصخرة، فكانت القدس كلها بين يدي. فقال عمر: ضاهيت اليهودية؟ لا، ولكن ضاهيت اليهودية لا، ولكن أصلي حيث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتقدم إلى القبلة فصلى، ثم جاء فبسط رداءه فكنس الكناسة في ردائه وكنس الناس. ثم بعد فتح بيت المقدس بقليل أيضا في خلافة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وقع هذا الموتان الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا في حديث عوف بن مالك، أنه قال: موتي ثم فتح بيت المقدس كقعاص الغنم. والموتان كما ذكرنا هو يعني موت يعني كثير الوقوع، يأخذ كثيرا من الناس ويقتل كثيرا من الناس، ويقال أيضا للطاعون موتان. قال: هذا الموتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم. والقعاص بضم العين المهملة وتخفيف في القاف وآخره مهملة هو داء يأخذ الدواب، فيسيل من أنوفها شيء فتموت فجأة. فهذا الداء يأخذ الدواب وتموت موتا كثيرا بهذا الداء. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم أن الموتان يأخذكم ويأخذ فيكم كما يعني يأخذ قعاصي الغنم بهذا الداء، دلالة على الموت الكثير الذي يكون فيكم بسبب هذا الموتان. وكان فعلا في عهد عمر وهو طاعون عمواس. عمواس بلدة في فلسطين من أعمار الرملة، فحصل هذا الداء وهو طاعون عمواس في خلافة عمر بعد فتح بيت المقدس، وقتل يعني أو مات جمع كثير من المسلمين. قيل أنه بلغ عدد من مات 25,000 من المسلمين في هذا الطاعون، ومنهم كما هو معلوم أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه. ثم ذكر بعد الموتان الذي هو يعني الطاعون عمواس، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا على ذلك. فذكر هنا المؤلف هذه العلامة من علامات الساعة، وهي استفاضة المال والاستغناء عن الصدق، وذكر في ذلك أحاديث، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض، حتى يهم رب المال من يقبله منه صدقة، ويدعى إليه الرجل فيقول: لا إرب لي فيه. ففي حديث أبي هريرة يكثر المال ويفيض ويصبح صاحب المال مهموم، لأنه لا يجد من يقبل صدقة ماله، حتى أنه يأتي للرجل فيعرض عليه المال ويقول لا إرابة لي فيه، ويرفض أن يأخذ هذا المال، فيبقى رب المال مهموما لعدم وجود من يقبل الصدقة. وأيضا ذكر حديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب ثم لا يجد أحدا يأخذها منه. وذكر أيضا من أحاديث استفاضة المال حديث ثوبان رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. وهذا الحديث عند مسلم، كما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ملك أمة محمد صلى الله عليه وسلم سيبلغ المشارق والمغارب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الكنزين الأحمر والأبيض، والكنز الأحمر هو الذهب، والكنز الأبيض هو الفضة، وكان كنز قيصر هو الذهب، كنز الروم من الذهب، وكنز كسرى الفرس كان من الفضة. وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطي مفاتيح خزائن الأرض. وأيضا من الأحاديث التي تدل على استفاضة المال حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: بينما أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه رجل فشكى إليه الفاقة، ثم أتاه آخر فشكى إليه قطع السبيل، فهنا رجل يشتكي الفقر والثاني يشتكي أن السبيل مقطوع من قطاع الطرق وليس هناك أمان. فقال عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم، قال: يا عدي، هل رأيت الحيرة؟ الحيرة من أرض العراق. قلت: لم أرها وقد أنبئت عنها. قال: فإن طالت بك حياة لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة، لا تخاف أحدا إلا الله. يعني سيكون هناك أمان في الطرق حتى تنتقل الضعينة المرأة من الحيرة إلى مكة، فتطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله، كناية عن أمن الطرق وعدم وجود قطع السبيل الذي اشتكى منه هذا الرجل. فقال عدي بينه وبين نفسه: فأين دعار طي الذين قد سعروا البلاد؟ أين هؤلاء الخبثاء وقطاع الطرق الذين قد سعروا البلاد وكانوا يعني يقطعون الطريق؟ فهذا لا شك أنه سيذهب، وقد ذهب وحصل الأمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ليس في ذلك دليل على جواز سفر المرأة لوحدها، وإنما هذا ذكر علامة من علامات الساعة، كناية عن الأمان الذي سيحصل. أما الأحاديث واضحة وصريحة في الصحيح أنه لا يجوز أن تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، كما جاء ذلك في الأحاديث الصحيحة. ثم قال: ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. قلت: كسرى بن هرمز؟ قال: كسرى بن هرمز. ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه، فلا يجد أحدا يقبله منه. فأيضا قال له: لئن طالت بك الحياة لا تفتحن كنوز كسرى، وقد فتحت في عهد عمر رضي الله عنه، وشهد ذلك عدي بن حاتم. لذلك قال عدي: فرأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة، لا تخاف إلا الله، وكنت في من افتتح كنوز كسرى بن هرمز. ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، وهي العلامة الثالثة التي ذكرناها، أن الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة ويبحث عن من يقبل منه هذا المال، فلا يجد أحدا يقبله منه، والله تعالى أعلم. هذه بعض الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله في استفاضة المال. واستفاضة المال كما ذكر أنها كانت في عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله، في عهد التابعين. فعندما تولى الخلافة عمر بن عبد العزيز، وكان ذلك في عهد التابعين، كان استفاض المال في زمنه استفاضة عظيمة، حتى أن الرجل كان يعرض ماله حتى يتصدق به فلا يجد من يقبله. هذا الأمر الأول الذي تحمل عليه بعض الأحاديث، منها حديث عدي بن حاتم وغيرها من الأحاديث كما ذكرنا. فأول استفاضة المال كان ذلك في عهد عمر بن عبد العزيز، وهو في عهد التابعين كما ذكرنا. وأيضا ستكون هناك استفاضة المال في زمن المهدي وزمن عيسى عليه السلام، فهناك ستخرج كنوز الأرض وبركات الأرض، ويفيض المال حتى لا يجد من يقبل هذا المال. وذكر هنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقيء الأرض أفلاذ كبديها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة. قال: فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت، ويجيء القاطع فيقول: في هذا قطعت رحمي، ويجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. هذا في آخر الزمان يكون تقيء الأرض أفلاذ كبدها. إما أن يكون هذا في عهد المهدي وعهد عيسى عليه السلام، وإما أن يكون في آخر الزمان بعد عهدهم كما ذكر ذلك ابن حجر ورجحه. هنالك حديث كما قلنا في استفاضة المال في زمن عمر رضي الله رحمه الله، عمر بن عبد العزيز، وهناك حديث في استفاضة المال في زمن المهدي أيضا وعيسى بن مريم، عندما تخرج الأرض كنوزها وتخرج الأرض بركتها، كما جاء في أحاديث كثيرة سنذكرها في أشراط الساعة الكبرى إن شاء الله تعالى. وهناك أحاديث جاءت في إخراج الأرض كنوزها، لكن هذا في آخر الزمان عندما تقوم الساعة، أو قبل قيام الساعة بقليل، وتكون فتن عظيمة جدا، فهناك لا يتركون المال ولا يأخذونه. لذلك قال: ثم يدعونه فلا يأخذون منه إيش؟ فلا يأخذون منه شيئا. هذا ما رجحه ابن حجر في هذا الحديث، أنها في آخر الزمان بقرب قيام الساعة. وأما معنى الحديث: تقيء الأرض أفلاذ كبدها، أي قطع الكنوز. أفلاذ كبدها يعني قطع مما في بطن الأرض من الكنوز والمعادن. تقيء الأرض أي تخرج الأرض هذه الكنوز من بطنها، من باطن الأرض، أمثال الأسطوان. أسطوان هي جمع أسطوانة، وهي السارية والعمود، هذه الأسطوانة السارية والعمود. وشبه الكنوز بهذه الأسطوانة لعظمتها وكثرتها، فتخرج الكنوز هكذا أمثال الأسطوان، مثل الأسطوانات هكذا، من الأرض، من الذهب والفضة. ثم كما في بقية الحديث أنه يأتي القاطع الرحم والقاتل والسارق، ويقولون: في هذا قطعت رحمي وقتلت وقطعت يدي، ولا يأخذون منه شيئا. وذكر المؤلف أن ابن حجر ذكر أن هذا الحديث يكون استغناء الناس عن المال وتركهم له، هذا وقت خروج النار، واشتغال الناس بأمر الحشر عندما يعني تقرب الساعة، فلا يلتفت أحد إلى هذا المال، والله تعالى أعلم. ثم ذكر رحمه الله الفتن التي ستكون في آخر الزمان. طبعا بقية الحديث، هناك فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته. يعني ذكر العلماء بعض التفسيرات لهذا الحديث، وبعضهم ذكر أن هذه الفتنة هي الفتنة التي يعني كانت أو أصبحت في هذا الزمان، وهي فتنة الشاشات. فتنة الشاشات سواء شاشة التلفون أو شاشة الكمبيوتر أو شاشات التلفاز، فذكروا أن هذه هي الفتنة التي ستكون آخر الزمان، وهي فتنة يعني دخلت كل البيوت، دخلت كل البيوت، لذلك قال فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلت. هذه على بعض التفسيرات. الأمر السادس، وهي الهدنة بيننا وبين بني الأصفر الروم فيغدرون، هذا سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى، لأنه هذا يكون في زمن المهدي تقريبا، سيأتي معنا إن شاء الله. ذكر هنا المؤلف رحمه الله العلامة السادسة من العلامات، وهي ظهور الفتن، ظهور الفتن. والفتن جمع فتنة، وهي الابتلاء والامتحان والاختبار. ثم أصبحت تطلق على كل مكروه، أصبحت تطلق على كل مكروه، لأن هذا الامتحان ممكن أن يخرج أمرا مكروها، فأصبحت تطلق الفتن على كل مكروه أو ما يؤول إلى هذا المكروه، كالإثم والكفر والقتل والتحريق وغير ذلك من هذه الأمور. وذكر حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. خير من الساعي، الساعي طبعا هو المشي السريع وهو دون العدو، فالماشي خير من الساعي الذي يمشي مشيا سريعا دون العدو. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فكسروا قسيكم وقطعوا أوتاركم واضربوا بسيوفكم الحجارة، فإن دخل على أحدكم فليكن كخيري ابني آدم. هذه الفتن التي تكون مثل قطع الليل المظلم. ورد في بعض الأحاديث أن الرجل يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، كما جاء في حديث أبي هريرة. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، يدل على أنه لا يجوز أن تسير معهم في هذه الفتن وفي القتال بين المسلمين. فإذا وقعت الفتنة بين المسلمين اعتزل، وكما قال عليه الصلاة والسلام: كسروا قسيكم وقطعوا أوتاركم، أي هذه الأقواس والأوتار التي تضرب بها بالسهم كسرها وقطع الأوتار. قال: واضربوا بسيوفكم الحجارة، يعني اضرب حد السيف بالحجر حتى يصبح هذا السيف غير حاد، حتى لا تقتل أخاك المسلم، فإن دخل على أحدكم فليكن كخيري ابني آدم. خيري ابني آدم وهو هابيل، قال إن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط إليك يدي لأقتلك. فهنا قال: كن كخيري ابني آدم ولا تقتل أخاك المسلم، لأن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك ليقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إنه يريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فلا يجوز كما ذكرنا أن يسعى الإنسان بهذه الفتن بين المسلمين ويعتزل ولا يقتل أخاه المسلم. وذكر حديث أبي هريرة قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. في آخر الزمان تصبح هناك فتن، من كثرة هذه الفتن من الناس من يصبح مؤمنا ويمسي كافرا. نسأل الله أن يعيذنا من هذه الفتن، وأن يثبت قلوبنا على دينه، وأن يصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. فيجب علينا أن نبادر بالأعمال، يعني نكثر من الأعمال الصالحة، نكثر من الأعمال الصالحة حتى تقوى قلوبنا على دفع هذه الفتن التي تواجهنا في آخر الزمان. بادروا بالأعمال فتنا كقضاء الليل المظلم، أكثروا بالأعمال في هذا في زمان الفتن حتى تواجهوا هذه الفتن التي كقضاء الليل المظلم، لأن الإنسان تعرض عليه الشبهات وتعرض على قلبه الشهوات، وأيضا يعني فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يعني أن نكثر من الأعمال الصالحة في آخر الزمان، لأن فتن الشبهات وفتن الشهوات وفتن القتل تكثر في آخر الزمان، وتجد الإنسان يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فوجهنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التوجيه العظيم، وهو المبادرة بالأعمال الصالحة حتى يصرف الله تبارك وتعالى عنا هذه الفتن في آخر الزمان. نسأل الله أن يصرف عنا هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن. وذكر حديث أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وأرضاها، قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم في ليلة فزعا، فقال: سبحان الله، ما أنزل الله من الخزائن، وماذا أنزل الله من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات يريد أزواجه لكي يصلين. فوجه النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الفتن لابد منها من الأعمال الصالحة، ف يريد أن يوقظ زوجاته حتى يصلين بالليل، حتى يعني يعصم الله تبارك وتعالى الناس من هذه الفتن بكثرة الصلاة. رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. وذكر حديث أيضا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء الفتنة فيرقق بعضها بعضا. الفتنة تجيء ويرقق بعضها بعضا، يعني تصبح الفتنة رقيقة خفيفة بالنسبة لعظم الفتنة التي ستأتي بعدها. وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه هذه، يعني هذه التي ستهلكني. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. فهذه بعض أحاديث الفتن التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة، لكن هذا ما ذكره المؤلف في هذه الفتن. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نتعوذ من هذه الفتن، فقال: تعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، فنعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ثم ذكر بعض الفتن التي ستكون، وذكر أن يعني ظهور الفتن وأكثر الفتن ستكون من المشرق، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم بارك لنا في يمننا وبارك لنا في شامنا، فقالوا: وفي نجدنا، وفي رواية: وفي عراقنا، أي هي نجد العراق الموجودة الآن، وهي جنوب العراق وبعض مناطق الشمالية الشرقية من السعودية وتلك المناطق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه نجد العراق، تكون في صحراء العراق في الجنوب. فقال: وفي نجدنا، وفي رواية: وفي عراقنا، قال: منها يخرج قرن الشيطان، أو يطلع قرن الشيطان. والمقصود بقرن الشيطان كما ذكر أهل العلم من شراح الحديث أن قرن الشيطان هم شيعة الشيطان وحزبه، وهي قوته وتسلطه. وجاء في حديث أيضا: الإيمان يمان، وأشار إلى اليمن ها هنا: ألا إن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل، حيث يطلع قرن الشيطان في ربيعة ومضر. يعني ستكون في تلك البلاد، بلاد المشرق، ويكثر فيها رعاة الإبل. وقال أنهم يعني في الفدادين، الفدادين جمع فداد، وهو من الفديد، والفديد هو الصوت الشديد. فرعاة الإبل يكونون عندهم صوت شديد، وهم يعني الذين يعلون أصواتهم وهم يرعون إبلهم خيلهم. ففي المكان من المشرق يكون إيش؟ يكون الفتن كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث ابن عباس قال: اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا، وبارك لنا في شامنا ويمننا، فقال رجل من القوم: يا نبي الله، في عراقنا؟ قلنا: وفي رواية: وفي نجدنا، وهي مقصود نجد العراق. فقال: إن بها قرن الشيطان وتهيج الفتن، وإن الجفاء بالمشرق. فمن هناك خرجت الفتن، فالخوارج خرجوا من هناك، والشيعة الروافض خرجوا أيضا منها من هناك، والقدرية أول ما خرجت أيضا خرجت في البصرة، والخوارج في حاروراء، والجهمية أيضا والقدرية خرجوا أيضا من هناك، وغيرها من الفتن ومن أهل البدع خرجوا من المشرق. لكن أهل البدع أيضا أخذوا هذه الأحاديث وأصبحوا يحرفون فيها. منهم من ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار في بعض الروايات، قال: وأشار إلى إيش؟ إلى بيت عائشة. بيت عائشة لأنه جهة إيش؟ المشرق، يعني يقصد الراوي، قصد الراوي أنها إيش؟ من المشرق، بدلالة الأحاديث الكثيرة أنه قال في المشرق، وقال في نجد، وقال في العراق، وقال في الفدادين في ربيعة ومضر. وكل هذه الروايات تبين أن المقصود المشرق، لكن الشيعة الروافض لعنهم الله يريدون أن يأخذوا ويطعنوا في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. حجرة عائشة كانت في المشرق لأن القبلة إلى الجنوب، و كما حجرة عائشة التي هي قبر النبي صلى الله عليه وسلم الآن. فتكون قبلة أمامك إلى الجنوب إلى مكة، وعلى يسارك المشرق، وهناك قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قال في المشرق، ويقصد النبي صلى الله عليه وسلم بني تميم الذين خرج منهم محمد بن عبد الوهاب. محمد بن عبد الوهاب خرج في تلك المناطق قريبة من الرياض في الدرعية، فيقولون قرن الشيطان هو محمد ابن عبد الوهاب. فهؤلاء الروافض وهؤلاء الصوفية يحاولون دائما أن يطعنوا في أهل السنة بغبائهم، والأحاديث واضحة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن منها من نجد العراق يخرج قرن الشيطان وتهيج الفتن، وذكر أن الجفاء يكون في المشرق. هذا ما ذكره المؤلف في هذا الباب. ثم ذكر من الفتن مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه. فهذه بداية الفتن، هي مقتل عمر. بداية الفتن مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكان هو الباب الموصد الذي يعني الباب بين الفتن وبين المسلمين، كما جاء ذلك في حديث حذيفة رضي الله عنه كما في الصحيحين، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فقال حذيفة: أنا أحفظ كما قال. قال هات إنك لجريء. فقال حذيفة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال عمر: ليست هذه، يعني لا أقصد هذه الفتنة، ولكن أقصد التي تموج كموج البحر. قال حذيفة: يا أمير المؤمنين، لا بأس عليك منها، إن بينك وبينها بابا مغلقا. بينك وبين الفتن يا عمر باب مغلق. فقال عمر: يفتح الباب أو يكسر؟ فقال حذيفة: لا، بل يكسر. قال: ذلك أحرى أن لا يغلق. قلنا: علم الباب؟ قال: نعم، كما أن دون غد الليلة، إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط. فهبنا أن نسأله، وأمرنا مسروقا فسأله، فقال: من الباب؟ فقال: عمر. فعمر رضي الله عنه كان بابا موصدا بين الفتن وبين المسلمين. فبموت عمر فتح باب الفتن، لذلك قال عمر لحذيفة: قال يكسر يغلق يفتح الباب أم يكسر؟ إذا فتح الباب فتح عادي فممكن أن يغلق، لكن قال حذيفة: بل يكسر. لذلك قال: إذن لا يغلق أبدا. فالباب المفتوح يغلق، أما الباب عمر كسر ومات، قتل واستشهد عمر رضي الله عنه، وكان بموته واستشهاده رضي الله عنه بداية الفتن على المسلمين. وبعد ذلك تولى الخلافة عثمان رضي الله عنه، وكانت أول 6 سنوات من خلافته كانت الأمور هادية، ثم قام أهل الضلال وهو ابن السوداء بدأ يثور الناس على عثمان ويكذب على عثمان، فألب الناس من العراق ومن مصر على عثمان رضي الله عنه. فتبع بعض من أهل العراق وبعض من أهل مصر تبعوا هذا عبد الله ابن سبأ اليهودي لعنه الله، ابن السوداء يلقب، كان يهوديا، أمه حبشية، هذا من قلب هو وأعوانه على عثمان. فدخلوا المدينة وقتلوه، فمات صابر رضي الله عنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد يعني أنبأ عثمان بهذا الذي سيحصل منه، وبشره بالجنة وبشره بالشهادة وعلى هذا البلاء الذي سيصيبه. فمن الأحاديث أنه صعد على أحد فقال أثبت أحد، إنما عليك نبي وصديق وشهيدان. فالنبي محمد عليه الصلاة والسلام والصديق أبو بكر والشهيدان عمر وعثمان، فقد قتل عمر وقتل عثمان وأيضا قتل علي، فاستشهدوا رضي الله عنهم. فأنبأ النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بأنه سيقتل، وبشره بالجنة على بلاء يصيبه، لكنه قال لا تنزع قميصا قمصك الله إياه، فأي لا تنزع الخلافة، بقي على خلافته رضي الله عنه. ثم قتله الخوارج لعنهم الله في نهاية خلافته، واستمرت خلافته 12 عام والله تعالى أعلم. بعد مقتل عثمان بدأت الفتن العظيمة، وهي موقعة الجمل وموقع صفين والحرة ومعركة كربلاء وغيرها من هذه الفتن التي حصلت بعد مقتل عثمان. وبدايتها كان يعني الفتن التي حصلت في زمن عثمان، ثم انتهت بمقتله، ثم بدأت الفتن الأخرى بعد مقتل عثمان. نؤجلها إلى الدرس القادم إن شاء الله، فنذكرها بشيء من يعني التفصيل، والله تعالى أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.